إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء يا صاحب الأمر يا صاحب الأمر أدركنا فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد. طالت علينا ليالي الانتظار يا فرج الله فهل يبنى النبي لليل الانتظار غدو. فاكحل بطلعتك الغرى لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. سيدي ماذا يهيجك يوم الندبة؟ ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلا خيل العدا. ايش سوت؟ ما قال كسرت، ما قال هشمت، شوف يختار اللفظ شلون. حيث الحسين بكربلا خيل العدا طحنت ضلوعا قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة. بعد عندك مصيبة يا سيد تؤلم قلب الإمام. قال ورضيعه بدم وريد مخضب فاطلب رضيعا. يلا يا حبيبي الروح نسلم على الحسين هذا اليوم قبل مدفنه. نقول لي دفنه بسلام الإمام صاحب الزمان لما يطب ابن الحسن في الغادرية يصرخ فرد صرخات موج الهلوطية ويوقف على شاطئ الأفراد بقلب دامي ويخاطبه ويقول بيك الماي طامي وحسين يمك ينذبح عطشان. سويت أمر زلزل السبع العلي حسين ومن الشريعة يغتسل حجة المعبود غسل الزيارة والدمع يجري بالخدود ويتذكر المنها طلع عطشان بالجود شايل البيرق يوم حرب الغادر ويتذكر اللي يوم عرس ذابحينه واللي إلى العشرين ما وصل سنينه وذاك الرضيع اللي بسهم حزة وتينه ويمشي الضريح حسين ودموع جرية. الرايات الأعلام خفق على رأس الإمام، وكلما خطى خطوة على تراب كربلاء صفق بكف على كف ونادى وجدا. كل ما مشى خطوة يجر ونه ونادي، واسف على جدي ويصفج بالأيادي، وفوق الضريح يطيح ويزلزل يبدي إلى جد السلام والتحية. وعقب التحية عندي راسه يوقف يزور، ينادي سلام الله على نحرك المنحوب، ووصالك اللي مقطع براسك المشهور، وضلاعك اللي رضضت الأعوج. وحسين اسم الله على دمك الجاري فوق التراب، اسم الله على راسك الشابب فقد الأحباب، اسم الله على قلبك الجانب سهم منصاب، ومن صيحة المهدي تموج الغادرية. والحاضرين من الملائك والنبيين من صيحة يضجون في ضجة على حسين، ويصيح بيهم حجة الله يا ميامين، الأصوات خفضوها وشوفوها الرزية. ماذا يفعل الإمام يا شاعر؟ قال يمد يديه إلى الشباك الطاهر فيقتلعه ويرميه بعيدا، فيضج الناس ضجة واحدة منادين وحسين. إيدي مدها في القبر ظنوة المبرور، من صوب نحر حسين ولا دموم تفور، ويطلع الطفل الذي بالسهام ينحني عليه، يرفعه بكلتا يديه ينادي أيها الناس ما ذنب هذا الرضيع حتى يفطم بالسهم المنيع. ويطلع الطفل الذي بالسهام منحوه، ويطلع كريم حسين ودمومه جرية. المصيبة يا شاعر قالوا ينفرج قبره وتطلع الجثة بلا راس. وحسين وحسين ينفرج قبره وتطلع الجثة بلا راس، ويموج وادي كربلاء من ضجة الناس. وياه وياه يمشي أبو صالح المهدي القبور عباه، يوقف على رأس البطل راعي الحمية. بعد بعد ومن الضريح يقوم حماي الوديعة، ويعاينون الناس شفين ويصير لطم الروس وتزيد الفجيعة، وتصير ضجة توصل السبع العلية. أين المنادون هذا اليوم وأحسن؟ عليه توكلت وإليه أنيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. ختام أبحاث سلسلة السيرة النبوية المطهرة نوجزها بتلخيصات مختصرة لنجمع شتات التأملات والتساؤلات العديدة التي طرحناها في هذا الموسم العاشورائي الشريف، لنلجأ بعد ذلك في خطوة لاحقة لا نعلم متى يوفقنا الله وإياكم لأداء الترميمات والتصحيحات في هذه السيرة النبوية الشريفة. لا يمكن أن نتجاوز عن هذه التأملات التي ذكرت في المقام منذ ولادته صلى الله عليه وآله وما سبقها أو وما سبقها من أحداث ومجريات الأمور في جزيرة العرب وأحوال الأمة العربية قبل البعثة وقبل ولادته الشريفة صلى الله عليه وآله، وما رافق ذلك من إرهاصات خطيرة جدا على المستوى الطبيعي التكويني وعلى المستوى السياسي والمستوى الاجتماعي والاقتصادي قبيل بعثته، أي إرهاصات القرن السادس الميلادي وما لحق ذلك. فقد دونا هذه الملاحظات والإثارات العلمية التاريخية والتي لا زلت، أنا لا أدعي أني حسمت الأمر بشكل نهائي، بل لا زال البحث قيد النظر والمراجعة ولا زالت الملفات مفتوحة لم تغلق بعد. فتأملنا في قضية عام الفيل وحادثة إبراهة، ثم بعد ذلك في أحوال نشأته وطفولته في حي بني سعد وما رافق ذلك من إرضاعه صلى الله عليه وآله من قبل حليمة السعدية، ثم حادثة شق الصدر وما تلتها من أحداث وكفالة عبد المطلب وأبي طالب سلام الله عليهما ورعايتهما الخاصة له صلى الله عليه وآله، وبعدها رحلتاه إلى الشام وما يمكن أن نلاحظ على هاتين الرحلتين من ملاحظات عديدة، خصوصا لقاؤه مع بحيرة راهب البصرة وعداس وغطاس ونسطور وبسطور وذول أمهات الكبابيس السود واللحية الطوال، هم أصل المشكلة وأصل المعضلة، وانتماءاتهم وعلاقاتهم مع هرقل ملك الروم والرفقة السرية التي كانت تصل إلى المتنفذين في قريش من قبل يوحنا الدمشقي وهو منصور ابن سرجون والد سرجون مستشار الدولة الأموية، وهكذا ما تلت ذلك من رحلة أخرى إلى الشام مرة ثانية باعتبار أن المؤرخين على ما هو المشهور، وقلنا نحن لا نكترث بمسألة الشهرة، فكم من مشهور لا أصل له. فالرحلة الأولى إلى الشام كانت مع أبي طالب، وأن بحيرة هو من تنبأ في وجه النبي شمائل النبوة وأمره أن يخرج به سريعا إلى مكة، وإلا فإن اليهود يتآمرون عليه لتصفيته واغتياله ولن يقبلوا بمجيء أي نبي جديد ليلغي ديانتهم وما كانوا عليه. وأما الرحلة الثانية فهي إلى الشام أيضا برفقة ميسرة مولى خديجة سلام الله عليها، وأنه كان أجيرا عندها وقطعنا بما قطع به المحدث الثابت اليعقوبي من أن النبي صلى الله عليه وآله لم يعمل أجيرا عند أحد قط، لم يستأجره أحد. كيف لا وهو ابن عبد المطلب سيد البطحاء سيد قريش اللي ينحر إليك 200 إبل في يوم واحد ويطعم بها بطون الجياعة حتى نزلت الغراب من السماء ذلك اليوم لتأكل من موائده وولائمه التي أقامها، كيف لا وهو ابن هاشم عمرو العلا الذي هشم الثريد للحجيج، كيف لا وهو ابن دار الضيافة والجود والكرم؟ أو يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل أجيرا وأنه فقير؟ أزلت هذه الصفة توصف. قلت لك إنما أريد أول ما صدرت لفظة أجير ممن؟ من نساء قريش حين عبن على خديجة زواجها وقبولها بالنبي صلى الله عليه وآله. كيف تتزوجين من فقير يتيم أبي طالب؟ يعني صارت الانتهازية بعينها، هذا رجل انتهازي طمع في امرأة ثرية غنية تمتلك الثراء والغناء، تركب سيارة لكسس وعندها فيلا فخامتها، وقال بس هاي خوش مرأة واقعة في الحب والغرام، وقص عليها واخذ فلوسها وتاني نيمها على الأرض لا تمتلك شيئا. هذه أبشع صور الانتهازية وأقبح مواصفات الشخصية أن يوصف بها إنسان عادي، فكيف بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يوصف بهذه المواصفات؟ وأنه كان يستجدي الناس ويرعي الأغنام في حي بني سعد من طفولته، وبعد ذلك في قريش رعاي غنم، هذا نبيكم اللي بيجي بشيرا نذيرا رحمة للعالمين، على حساب شنو رعاي غنم؟ لأخذ القراريط أي الأموال التي يتداولها الصبية والأطفال في أياديهم لشراء الأشياء الصغيرة والاحتياجات الاعتيادية يأكلونها ومشاكل. طمعا في القراريط يرعي الغنم، يعني ما عنده أحد يرعاه. وين الثراء؟ ثراء بني هاشم. وين غنى عبد المطلب؟ وين حبه وتفانيه في رعاية النبي وخدمته والسهر لأجله صلى الله عليه وآله؟ هو يعقل كل هذه تأملات حق لنا وحق لكل مسلم، هذه ليست إثارة نعرات ولا مشاحنات ولا أي شيء من هذا القبيل، إما هذا ما يقتضي البحث العلمي الموضوعي الهادئ بأدلته وبمناقشاته. إخواني دجون شوي للأمام، الشباب أشوف قاعدون برا وفي كذا، عجل اللهم فرج قائم آل محمد. فضل تخميل المعرفتنا على السوق يوم جمعة هدية لمولانا صاحب الزمان الثالثة بأعلى صوته. انت على عين لا تسألني مصادر وما مصادر، انا قاعد اكلمك بعقلي، فليس لدي من شيء الا قداسة قرآن وقداسة نبي الاسلام، ما غير عن معنى. تقبل انت على نبيك يتيم فقير أمي جاهلي ما يطرم، يعني أنت صير أفضل منه، لا تقرأ وتكتب، أما هو ما يعرف. يا الله يتشفقون عليه يتصدقون عليه بفتات أموالهم يعطون إياه طمعا في القرار. تخلك الحين إنسان متجرد من كل الانتماءات وخلق قال وقيل، ما لنا شغل في أحد، من اللي قال ابن إسحاق ولا واقدي ولا طبري ولا بن أثير ولا بيهقي، كلهم حاطين عليهم علامات استفهام، وما ردنا نلجأ إلى بحث التجريح في الجرح والتعديل في مبحث علم الرجال، لأن يعني بصير شوي كلام زايد، يكفينا عن سيرة ابن إسحاق وهو مظنون فيه منذ طفولته حيث أنه كان فتى وسيما وهو موضع أعين الرجال، بعد تفهمها منذ الطفولة هذه نشأته. ثم من هو هذا إسحاق بن محمد بن يسار حتى نأخذ سيرة نبينا؟ النبوة يعني هي الدين، كل الدين صلاتنا وصيامنا وحجنا وقيامتنا وآخرتنا كلها مبتنية عليه، كل مسائل معارف حقائق الإسلام مبتنية على هذه القضية، على مسألة النبوة، يعني هي الحجر الرصين اللي تبتني عليه سائر معارف هذا الدين. نأخذها من واحد مشبوه موهوم، والسيرة كلها محققة لك، وهي أهم التأملات، 100 سنة ممنوع، كلها جمعت الروايات وأحرقت بالنار، وصدر القرار رسمي أن لا أحد يكتب شيئا من حديث النبي، 100 سنة. ثم بعد ذلك كتبت هذه السيرة ودونت في أروقة قصر المنصور الدوانيقي مع الشترج من هذه السيرة بن إسحاق، وبعد ذلك من هشام وما فعل وما صنع فيها. على رغم الدس والوضع فيها إلا أنه حذف منها ما شاء وعبر إني قد لخصت سيرة ابن إسحاق وحذفت منها كل ما لم يوافق مزاج أهل زماننا. شترج بعد أكثر من هذا ليس لديك. وما بقي من أمور قلنا صدمات ثلاث دهمت الثقافة الإسلامية، يعني منبع الثقافة هي أي السيرة النبوية. التتار وهجمتهم الغادرة على بغداد، جيش المغول أو باش الأوغاد اللي لا دين ولا ديانة. الأسبان وهجمتهم على بلاد الأندلس وما صنعوا وما فعلوا فيها، والحروب الصليبية وما فعلت في الإسكندرية. ما حقق ملايين الكتب خصوصا في الأندلس وما فعله الأسبان، هجمات غادرة تكلم عن المستشرقون كثيرا خسارهم، تأسفوا على تلقام هائل من كتب بالملايين وحرقت وأتلفت. وبغداد مكتبة جعلت في النهر معبر للجيش حتى يعبر عليه، يعني كم تتصور من كدست كتب حتى انقلب الماء صار حفر أزرق. هذا غير اللي حرقت النار، ما بقي شيء، أنها راحت لن مسحت. فحقلنا أن نتساءل. وهكذا بعد انتهازيته البشعة لخديجة وأخذ أموالها، حينها بدأ بترويج فكرة عند الدين هو يعتقد به، يريد أن يحصل على دعم اقتصادي ليروج لأفكاره، واستطاع بذلك أن يثبت هذا الدين الذي جاء به. أيوة ويلها نبيكم، هذا نبي الإسلام أعظم شخصية في الوجود هكذا بكل وقاحة. وإذا اليوم ما تخجلون ما تستحون تدونون في صحاح وأسانيد ومراسيل ومغازي ومدري. وبعد زواجه من خديجة أيضا تأملنا كثير، وهل أنها هي أول زوجة له أم أنه تزوج قبلها بأحد، وهل أنجب منها شيء أم لم ينجب، وقصة أبيه وأمه آمنة وعبد الله والعمد النوراني من النبي صلى الله عليه وآله. ثم أهم علامة استفهام كبيرة دوناها هي مسألة بدء نزول الوحي عليه في غار حراء، وهذا الفيلم المدبلج الذي عشعش في أذهان، هي السموم سممت فيها عقول، ولحين شباب كثير ما مقتنع، وأنا بظل أردد وبردد هذه الأفكار. إذا واحد يقبل على بعثة نبي بهذا الشكل، هذا يعني ليست لديه أي غيرة لا على دينه ولا على نبيه. أي بعثة هذه التي صودرت من بدايتها وخنقت وعريد لها؟ مثل هذا القتلون وهو في بطن أمه، من أبيه كان، من أبوه كان يريدون القتلونه، وخفاء وسرية وتكتم، سردنا الأحداث وما جرى من أمور. وبعد نزول الوحي بدئه بإعلان الدعوة السرية ثلاث سنوات ومعاداة عمه أبي لهب، أبو لهب له معه أو له، ثم بعد ذلك اصدع بما تؤمر، عشر سنوات طمس ما حق، عشر 13 سنة في مكة. ماذا وصلنا؟ لا يوجد شيء، لا يوجد شيء إلا النزر اليسير، كله مشوش كله ملوث. ثم هجرته إلى المدينة وبقائه فيها عشر سنين. ويصور لك نبي الإسلام بإنجازاته العظيمة وتأسيس أكبر دولة، أعظم حكومة على وجه الأرض قامت إلى اليوم، هي حكومة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المدينة المنورة الإسلامية الفتية. ويصور إليك بأنه رجل لا شغل له إلا مضاجعة النساء ليلا، تسع نسوان عنده يطرقهن من باب إلى باب، وإذا طلعت الشمس يحسف على كتفه وطلع يقصف أرقاب الناس من معركة إلى وكلها مغازي مغازي مغازي، وفتشناها المغازي هاي بعد أن انتهينا من السنن. أهم الأحداث حتى تعرف البصمات، يعني من أين يمكن أن يسلسل الإنسان هذه الخيوط، وهي خيوط المؤامرة الكبيرة التي دبرت وحيكت للنبي صلى الله عليه وآله في مسألة تحويل القبلة وبيت المقدس. أنت الآن اقتنعت ما اقتنعت، أنا هذا رأيي وهذه قناعتي التي أراها وأدين الله عز وجل بها في مسجد قباء وفي بيت المقدس أو بيت الأقصى كنيسة القمامة أو بما سردنا عنها. وأهم العلامات الكبرى التي دوناها يوم أمس وصيته. أو يعقل خل الآيات والروايات وخل كل شيء عقل، أخذها بميزان العقل. يعقل يعني أن يعني صار الثاني قلنا أفضل منه، أو الأول أفضل منه، أبو بكر، حيث أنه ما ضيع الأمة الإسلامية وما تيهها، وإنما عين ونصب خليفة له من بعده. أما رسول الله راحت عليه، يقول التفت يوم دار باله، جمع الناس يوم غدير، وقفوا وقام يصارخ من كنت مولاه، لا صار ولا حد اجتمع في غدير ولا شيء، ضاعت عليه. هو ذاك أحكم أفهم. وجبنا قضية السيد البرجردي ومناظرته مع شيخ الأزهر. العلامة الكبرى والأدهى، وكل واحدة يعني يجي أعظم من سابقتها، موته، وفاته، شهادته، كما يقول الشيخ الكليني ثقة الإسلام رضوان الله تعالى عليه: إن كان لهذه الأمة الإسلامية من عذر في الاختلاف يوم ولادته، بنقول بعد ماكو إسلام وما يعرفون هذا الصادق الأمين محمد بن عبد الله، لكن ليس لهم من عذر في يوم وفاته. وكيف ضيعوها؟ حتى أجمعوا أمرهم من أن وفاته ما صارت أو ما حصلت إلا يوم 12 من شهر ربيع الأول في يوم الأثنين، هجرتي يوم الأثنين، والهجرة نلعب فيها، والتاريخ الهجري ضاع، راح كل الوثائق التاريخية ضاعت. ولادته يوم الاثنين 12 ربيع، وش عندكم يوم 12 ربيع؟ ايش صاير يعني كل الاحداث تبون تكدسونها تجمعونها في هاليوم هذا؟ حتى اختنق هذا اليوم 12 من ربيع من اعلى، وهو ليس فيه شيء اصلا، لا يوم هجرته ولا يوم ولادته ولا يوم وفاته، يوم عادي كسائر ايام السنه. وكيف حصلت وفاته؟ يعقل ماكو لجان جنائيه تحقيقيه تحقق يعني نبي واحد يموت في شرق الدنيا أو غربها، يفحصونه يكشفونه مسموم مخلوخ مقتول، وهذا نبي الإسلام هكذا مريض. طب ما هو هذا المرض؟ وكم يوم استمر معه هذا المرض؟ رواية 7 أيام، رواية 9 أيام، رواية 10 أيام، هذا على الراوي أبو 10 أيام يقول ولا أعلم بزيادة يوم أو نقي. شوف اللعبة شلون زايد وناقص، أنا ما أدري، يعني 9 و10 و11 ورواية الأخرى 13 يوم استمرت فترة مرضية. إذن كيف مرض؟ ما هو هذا المرض؟ قالوا بأنه أصيب بالحمى، حمى سخونة، يعني سخونة تقتل واحدة الحد، ما عليه خطيرة السخونة، وإذا اشتدت مشكلة. لكن ما في حكماء، ما في أطباء يداوونه يطببونه يعالجونه، سخونة يعني هي مو شيء زايد. فقال آخر لا ليست هي، وإنما غدة قرحة أصابته في غشائه بين أضلاعه. شوف وش جيبها هذه القرحة في غشاء بين الأضلاع، هاي إبليس ما فكر فيها حتى يضيعون الأمة، وين القرحة وين الغدة وين الغشاء وين؟ ما ندري، يعني صار شيء مرض عضال. زي شو السبب؟ ما أكل أكلة أحد ضرب لنا على أضلاعه، يشكو من شيء في بدنه. وبعد الشباب على ما تجمعون عليه أنه 63 سنة، 63 بعد الإنسان يعني عنده طاقة وعنده قدرة. لا، على ما صرنا إليه من تحقيقنا في قضية الفيل ومراجعتها وملابستها مع حرب الفجار، بالتالي راح تتغير قلت لك الأعمار كلها، وما رد نفتشها إيش قد يوصل وما يوصل. بس أنت إذا تتأمل في كلامهم، الروايات التي قالت أنه ولد قبل الفيل ب20 سنة، هاي بتغير كل شيء، لن يستقر حجر على حجر، بتسوي صدمة خلاص، لما الناس ضد هاي نقطة تعب. هذا نبيها، ومن حق كل مسلم أن يعرف بطاقة هوية ضائعة، لحين ما شافوها، لحين ما دارين عنه، عنده إخوة ما عنده إخوة، عنده أولاد ما عنده أولاد، ذولا بناته لو ربائبه لو بنات خديجة لو بنات خته، لحين مطمسه كلها القضايا مطمسه. ضيعوه بعثوه، لا شلون ولد ولا متى ولد ولا كيف مات ولا شلون مات، مسحوب مسح نهائي كل شيء. ما أريد تبي إسلام قلت لك بس هالكعبة وعشاوط عليها ونحرم نحر مالك وراها فلوس تمصن دمك وتمشي، بس هو هذا الهدف، هذا ما أرادته قريش. لكبريائها وخيلائها، ولا ما عندها مشكلة لا دين ولا ديانة، حط أصنام بتعبد بقر بتعبد عجل اعبد اللي بتعبد، بس تعال هنا فرغ فلوسكم شيء، تبون حرامات قلتلك بيفصلون لكم حتى حرامات، ما عندنا أي مشكلة، تبون مترو نسوي لكم داخل الكعبة نطوف العجزة والمسنين هم جيبوهم نحججهم، سير متحرك نسوي لكم فوق ما تريدون، فورملا نسوي حج الكتروني أرقى مستويات الحج بنعطيكم، ما عندنا أي حساسية في ذلك، واعبدوا ما شئتم، بس تعالوا فرغوا فلوسكم وخلوا الزعامة بينا، صفوا الأصنام يعني هيمنت على كل قبائل العرب، صارت هي مورد القرار بيدها. كيف نبيكم؟ ما عندنا مشكلة يا نبي، احنا ما عندنا مشكلة. مات قرحة صادته بين أضلاعه، قال آخر بالسرسار الحار، ما حاول أن يجمع عليه أرباب الصحاح من أن موته صلى الله عليه وآله كان بمرض ذات الجنب، أي عشانه مو الحمى بعد، هاي الهلوسة مس من الجنون، يعني صار عندها هذيان يعني والعياذ بالله، بعد خرف الخرف صاد الخرف، هاي كلها تصحيح لمقولة إنه لا يهجر، هاي جت روايات متأخرة، ليس الذين عاصروه وجدوا فيه هذا المرض، لا إنما الروايات تأخرت أيام الدولة الأموية وما بعد ذلك، نسب هذا المرض إليه كما نسب قلت لك بيت الأقصى بعد سنوات، أنت قاعد تصفن عليها الفكرة وتأمل، كنيسة كانت معبد يهود، عقب صلاح الدين يجب عام شقد 62 الهجرة حط عليها هاي القطعة وسماها نقش خوش نقش، هذا هو هذا أيضا نفس الشيء، بعد سنوات نقشوا هاي النقشة في الكتب وأنه مات بذات الجنب وجي ولد، جاءوا إليه باللدودة، من أجابه؟ قالوا جعفر بن عبد المطلب الطيار من الحبشة، يعني قبل أن يقتل في مؤته من الحبشة جاء بهاي اللدودة، زين وين أنت بتنقتل قبل النبي؟ قال لي هذا دواء النبي حطوه في الصيدلية في حجرته حتى إذا مرض وصاد ذات الجنب لدوه به، هل الدواء الذي يسكب بين الحنكين وهو مغمى عليه، فتشوا حلقه وزخوه هذا الدواء، فنحن نقبل هاي السخافات كلها، أفاق من غشوته وإذا يحس براعه وطعم في حلقه، وش سويتوا فيني؟ قالوا هذا الدواء نبي، انتم انتم دارين وش فيه، ما انتم عارفين شنو مرضه، متنازعين ومختلفين في حقيقه مرضه، بس كل من اجى سوى وصفه وقام يجربها على نبي الاسلام، هذا مو واحد عادي عاش لو مات تقول ما يتغير فيه، لدوا حتى ثقل حاله واصيب بالهذيان، نوع من الاغماء والكلام عدم الاتزان هذا اللي لا ينطق عن الهواء، حتى قضى نحبه، متى اختلفوا ايضا، بعض قال في الليل بعض قال منتصف الليل قرب الفجر بعد الفجر الضحى الظهر العصر حتى وقت وفاته، وكيف مات حتى الكيفيه ها هنا رتبوها، هذا هنا بعد ابشع انواع التصاوير وكلام ما ينذكر يعني الوارد في الصحاح عن عائشة أنه مات ورأسه بين نحري وصدري، وفي تعبيراتنا وكان ريقه إلى ريق، يعني في حالة خاصة، كانوا في حالة خاصة بين الرجل وزوجته، وفي هذه الأثناء نزل ملك الموت وقبض روحه، زين مات بهذه الكيفية يجدون شيء يعطونه، قالوا بقي ثلاثة أيام، ليش يبقى ثلاثة أيام؟ أهل المدينة كلهم حاضرين، هم تخلفوا عن أوامره ولم يخرجوا لتجهيز جيش أسامة، راح طلع وانطبقت عليهم اللعنة، قالوا إيه كلهم ملعونين بس فلان فلان ما يصير، لأن دولة بقوا رعاية للنبي خايفين على صحته وصحة رسول الله أولى من كل شيء، وقلنا هنا أيضا علامة خطيرة جدا، إلى أين جهز هذا الجيش؟ إلى ملك الروم محاربة الروم، وقلت لك سم الحسن يجي من ملك الروم، وكل الأوامر تجي من قبل أثينا، ثلاثة أيام، بينما الصحيح أنه مات ورأسه في حجر أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت كف علي تحت حنكه، وقال له يا علي إذا فاضت وقلنا إن تعبير العرب النفس إذا فاضت لاعتقادهم، وهذه رؤية أيضا فلسفية، من أن الإنسان مكون من نفس وبدن، وأن النفس تفيض عند الموت فتغادر البدن وتخرج من أنفه، وأما إذا جرح في المعركة فلا يقال له فاضت وإنما زهقت، حيث أنهم يعتقدون بأن النفس تخرج من موضع الجرح الذي أصيب به، فقد زهقت روحه. إذا فاضت نفسي فامسح بها وجهك. وامتثل علي لذلك حتى فارقت هذه الروح المقدسة من ذلك البدن الشريف الطاهر، فمسح علي وجهه وقام حزينا باقيا منفجعا لفقد النبي وسجاه، وسمع الناس صوتا هنا: لا تغسلوه وادفنوه هكذا فإنه طاهر مطهر. فغضب أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال: يا عدو الله، كيف لا أغسله وقد أمرني بتغسيله؟ والغسل سنة، حتى قال ما بغسلونه، بدفنونه الشكل سريع. فقام علي وغسله وكفنه وأدرجه في أكفانه، وامتثل الوصية: لا ينزلن أحد منكم قبري إلا علي. وما نزل قبر النبي وما وراه إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأنزلوا في قبر في ليلته، يعني ليلة الثلاثاء، مات يوم الاثنين ودفن ليلة الثلاثاء حسب تعبيرات المؤرخين، هم يقولون لا بقي ثلاثة أيام، ثلاثة أيام يعني إلى يوم الأربعاء، وكانوا يدخلون يصلون. صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه عند لفت هنا في الصلاة على الجنازة، واستفاد من هذه الصلاة، صلاة على جنازة النبي، أحكام عديدة، من أن الصلاة، صلاة الجنازة، إنما هي دعاء، والأمة الإسلامية دخلت عليه أفواج أفواج تصلي، يعني تدعو له بالمنزلة الرفيعة والمقام المحمود عند الله عز وجل. فما أقام الصلاة عليه بالشرعية إلا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو الذي صلى عليه صلاة الأموات وأودعه في قبره الشريف الطاهر. انتهينا، خلصنا، دفننا، بس لا، حتى بعد دفنه ومفارقته الحياة، من قضت هذه التأملات، حيث أنه أيضا صدرت أوامر كلها متأخرة بمنع زيارة قبره، وأن هذا مسجد، وإذا جيت تصلي تعبد الله وتمشي، أما أنك تلجأ إلى القبر الشريف الطاهر فتقبله أو تمسح به على وجهك أو تأخذ شيئا من، كان الصحابة وأهل المدينة يعني بصفاء ذهن أول ما دفن جاءوا إلى القبر الشريف، كل يأخذ قبر من تراب قبره الطاهر يتبركون بها. صدرت الأوامر يمنع منعا باتا أخذ شيء من قبر النبي، وسيج عليه السياج، حتى السياج إنما وضع، لأنه هذا من أقدم يعني الأضرحة في التاريخ الإسلامي، أول سياج نصب على قبر النبي، ثم بعد ذلك جاءت سنة لقبور الأنبياء والأولياء والصلحاء. صدر القرار أيضا من السلطة: ضعوا عليه سياجا لكي لا يمدن أحد من الناس يده إليه. خلاص يعني اقطعوا الصلة، حتى بلغت الوقاحة بأحدهم أن دخل القبر الشريف الطاهر وركلهم برجليه أمام الناس قائلا: يا محمد، إن عصاي هذه خير منك، فإنها تضر وتنفع، ممكن أنا أستفاد من عدها، لكنك اليوم أنت أصبحت رمة بالية، لا تضر ولا تنفع، خلاص اقطعوا الصلة. وهذا قبر عادي يساوى مع الأرض، تجي تعطي ظهرك، ترفع رجلك عليه، يستندون بكل يعني صلافة، بكل تجريح لمشاعر المسلمين. عمل ممنهج مدروس مخطط واضح لبعثرة هذه الدعوة والقضاء على اسمه الشريف ومسحه. هم ما هقوا يخلصون منه ويقضون عليه، وإذا جاءهم هذا بعد لا يريد يواصل القضية، وأنا أحق بالخلافة، وأنا وصية، وأنا خليفة من يوم الدار، قالوا أنت بعد نهجم عليك بيتك وهجموا، هذا علامة كبيرة. هاي بوابة التشيع حسب تعبير بعض المحققين المعاصرين، يقول مصيبة هجوم الدار وكسر الضلع، هاي بس تقرأها علي أحد يهتدي إلى الحق. يقول إنسان يتساءل، وين نبي الإسلام وأين بنته التي هي سيدة نساء العالمين؟ لا يعرف لها أحد مقامه، ما حد يدري أين قبرها. هاي مو وحدة عادية، هذه هي الحوراء الإنسية، كل هذه علامات تسجل. فالذي نريد أن نلفت إليه، لماذا بقي الجسد الشريف 3 أيام؟ ليش يعني ما دفنته حسب رواية من إسحاق؟ لكي حسب تعبيراته هو يقول بعد أن فرغوا من أمر الخلافة، لأن أمر الخلافة كان أهم من تجهيزه ودفنه. والصحيح أنه لا، أصلا ما خلصوا سقيفتهم وجاءوا إلا وقد وارى أمير المؤمنين جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يخليه 3 أيام؟ ما سمعنا أحد يموت يخلونه إلا لسبب، يريدون يفحصون قضية الوفاة، مقتول، مسموم، كما هو الصحيح، مخنوق، ماذي هذا يخلونه. وإلا ما حد مات في الدنيا وبقيت جنازته في شرق الدنيا وغربها. حتى لو إنسان عادي، يتسارع الناس لأن كرامة الميت، هو يقول صلى الله عليه وآله كرامة الميت يعجل في دفنه. ما سمعنا أحد يبقى إلا جسد الحسيني، هذا بقى 3 أيام. سفت عليه السوافي، سفي عليك أبا عبد الله، شلون حاله؟ يعني تصعر حرارة الشمس نهارا وتقرصهم برودة الجو ليلا، وشالوا طلعوا وتركوا الأجساد مرملة بدمائها وما حد درى عن القضية إلا نسوان. يوم ثالث يجوا إلى المشرع يملؤون الأواني والقرب بالماء، واللي يشوفون جسد ملقى على شاطئ العلقمي، لكن يبدو عليه واحد عادي، هذا كأنه قائد جيش، زعيم، بطل، اللواء الأعظم إلى جانبه مخرق بالسهام. نظرنا إلى ذلك الجسد وإذا به مقطوع الكفين، لطمنا النسوة على صدورهن، تصارخن وفجأة انحدروا ناحية المعركة، وإذا أجساد ملقى على البوغة، أشلاء ودماء شباب والشيوخ، كبار في السن، أطفال، هذا على يمينه ذاك على شماله، هذا مكبوب على حر وجهه. أردنا يا نساء بني أسد أن يتعرفن على هذه الأجساد، من هؤلاء وماذا جرى في هذه البقعة؟ لكن مشكلة، إنما يعرف الإنسان بوجهه. نظرنا إلى تلك الأجساد وإذا بها مقطعة الرؤوس، كيف نتعرف عليها؟ هالهن موقف في وسط المعركة، جثة عظيمة، أنوار تسطع منها إلى عنان السماء، رفعوا رؤوسهم وإذا الطيور تحلق في الفضاء، شبكت الطيور أجنحته وقامت تظلل عليه عن حرارة الشمس. جاء النسوة يتخطين الأجساد جسدا بعد جسد، ولم يكن لهن هم إلا الوصول إلى هذا الجسد العظيم. وصل إليه وإلى الأحوال شنعة، جسد بلا رأس، مهشم، مرضاض، حوافر، خيول، أي ما صارت في الدنيا أن واحد ميت يطهون بحواف الخيل، وعلى صدره طفل رضيع. المصيبة أن حتى الرضيع محزوز رأسه، واحدة من الأسديات ما تحملت، انفجعت، أخذتها عاطفة الهمومة، انحنت على ذلك الرضيع، مدت يديها لترفعه من على صدر أبيه، وإذا بها تسمع الصوت من المنحر الشريف، أسدية دعي رضيعي على صدري. رجعنا مهرولات إلى رجالهن، رمينا المقانع في صدور رجال بني أسد، قلت شيمكم والحمية يام سلمين، وين الذي ينهض إواري هالمطاعي؟ جيبوا العمائم، جيبوها، اخذوا مقانعنا وتخفى وخلف الستون، واحنا بعمايمكم نروحون تقبرون ندفن هالأجساد الذي بالمعركة نور مثل البدور على الثرى كلهم وزهري وحسين ما وراءكم يا نسوة قالوا احنا قصدنا المشرع وجينا المعارة شفنا جسد مرضوض وتركنا حيارة أوصال كلها مقطعة وتسطع أنوارة مقطوع حتى خمصرة من كف اليمين وحسين عريان عريان مرمي على الثرى يا ويلي مسلوم مطعون بضلاعة وقلب بسهم مصيوم قلب العدو من شوفته ينفت ويذوب يما رضيعة ونظن هذه جثة حسين وشفنا شباب شباب على الثرى جفوفه خضيبه عريس لكن زفت الذبحه قريبه الله يعين الفقد تواحد غريبه ما ظنتي بين العرس والذبح يوما وفتت مرايرنا بطل يم الشريعه مصروع لكن ذبحته والله فجيعه اسمع حتى من الزندين شفينا قطيعه صاحب علم جنة وسلالتها هاشمي من شوفته تلوح الفراسه وشده الباس زنود بني جفوف والجثه بلارة ونظن عليه الفارس المشهور عباس قطعوا على جود العدى شماله وليمين جاء بنو اسد يتراكضون الى حومه المعركه واذا بهم ينظرون الى رجل مقبل من ناحيه الكوفه وهو مطرق براسه محدود والله وصل 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 ها يا بني اسد ماذا تصنعون ها هنا؟ قالوا أتينا نتفرج على هذه الأجساد السريبة قال أفصحوني الخضر أنا إمامكم زين العابدين
انكبوا على أقدامه يقبلونا عظم الله لك الأجر يا مولاي قال هيا أعينوني لدفن هذه الأجساد السريبة انحنى على الأرض أخذ يخط الخطط وهم يحفرون
حفروا حفيرة كبيرة وراوا فيها الأجساد من الشهداء والأنصار وأفرد حبيب بن مظاهر في حفيرة خاصة ثم حفروا حفرة أخرى وراوا فيها الشهداء من بني هاشم وأفرد علي الأكبر في حفيرة خاصة بعد ذلك جاء لرفع جنازة أبيه الحسين جث على ركبتيه وسوى دخل أيادي تحت الظهر الشريف شوي 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 بالهون قام يزحزح الجسد تحير يرفع منه يوقع من لك
اخذ يصرخ بكفل على كفنان ابدا حسين انا والله متحير وياك كلما ارفع جانبا يتهاون جانب الاخر شلون اشيلك يا ابويا
بني أسد علي بقطعة بارية جاءوا إليه بقطعة حصير فرشها على التراب وانحنى على أوصال أبيه يجمعها قطعة قطعة شان صندوق الصدور ركب عليه الزندين
وركب الوركين ثم أخذ ينبش في التراب وإذا به قد استخرج خنصر أبيه الحسين قام يتلفت يمين شمال عن ماذا تبحث لاح له لمعان شيء تحت التراب سحب ذلك الشيء وإذا به سهم مثلث عليه قطعة لحم جامدة لم جميع أوصال أبوه اللي انقطاع واللي انهشى
القلب اللي استخدوها بالسهم.
وإيش باقي ما أبو قرير الكريم على الرمح يبغى الحرام
لفه وخلى بقبره وظل شمه بمنحرة. وحسين
وين يقبلون؟ انا اسألك وين؟
في الجبين في الوجنتين، لكن ساعد الله قلبه زين العابدين.
اين يقبل ابا وهو جث بلاه؟
انكب على المنحر الشريف لدمه قبلة الوداع، ثم نادى حسين في امان الله، اما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة. لقضي أبويا بالبتش الليل ونهاري، مثلك ما شفنا مجفنين بالبواري، من عقب ما تبقى ثلاثة أيام. أهل العزاء عظم الله أجوركم، ثم أهال علي التراب وركز على القبر علما طويلا، ونقش عليه هذا قبر الحسين بن علي المقتول عطشانا بأرض كربلاء.
وقام رايح يتمشى منه تعال وين رايح؟ قال بعد عندي جنازة باقي على شاطئ الفرات.
وراي جسد عمي العباس، ورجع إلى الكوفة تلقته عماته، وآثار الماء والطين على يده، والغباء السافي على شيبته. جاءت زينب تلطم صدرها، غيبتك يا ابني هيجت حزني على المرض، جاي منين يا باقي الباقي؟ قالها يا عم جيت من الغالية، قالها يا عم جيت من الغالية، وارد خوتي ودفنت عباس وحسين. نادى الدفن تهلك يا بعد اهلي سجار، روس وجثث واريتهم له بس الاجسام. قالها يا عم الروس طرشها ابن زياد للشام، واحنا من بعدهم غصب ماشي. شكلهم هرموس، غير محاسنهم يا عم حر الشموس، ودفنتهم كلهم يا محزون بلاروس، ودفنتهم كلهم يا محزون بلاروس. إلا البطل عباس لا رأس ولا قلبي يا ابن الأمجاد، الله دي خبر عن عضيدك شيخ لولا، ذاك الجمال شحال عليه من حر الأوهاد. قالها يا ليلى عن عزيزك لا تسألي.
دارت عليه النسوان كل واحدة تسائل عن ولدها،
كل ولد فرت تسايل عن ابنها، رملت اللي الدمع وتصيح بغبنها. العريس قل جنازته يا هو دفنها، العريس قل جنازته يا هو دفنها. الله يا قلب اش تحتمد من فجعة البيت؟ قال هل كسرتي والكسر ربك يجبر؟ العريس بيدي نزل الجثة بقبرة، ويا أخوته موسدين بفرد حفرة. قلبي انصدع من شوفته مخضب الجف.
هاي وحدة جاية
من وين جاية؟ جت الرباب تصيح قلبي من الوجه ذا، ضل اردن شدك يا الذي واريت لحظه. عن نور عين حسين قبل تهين لدرار عن نور عين حسين قبل تهين لدرار شلت النبي العلم وعدت الجسد يا حال شفت أجسادهم يا نور عيني قالي بعرى قالت أسئلك عن جميلي شفت بعينك قال بس لا تشعب إليه وارد عبد الله الرضيع بحفرته قلنا يا ابو محمد ترى حجيك شعبني بصدر العزيز حسين كيف موسد ابني يا ريت ذاك القبر وياهم يضمني يا ريت ذاك القبر وياهم يضمني واشلي بحياتنا غصى وعيشي هلت حسين بعدك لا